بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من أتباع نبي حقق التوحيد ونشره في الناس، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم الذي نفى الشرك بجميع أنواعه وقطعه من جذوره، وربط الناس بلا إله إلا الله، تلك الكلمة التي حقق الناس مدلولها ولم يكن مجرد نطق باللسان، وإنما مع النطق العمل بما دلت عليه. هذا الموضوع من المواضيع المهمة، والأمة تحتاج إليه، خاصة في مثل هذا الزمن التي أصبحت الأمة تخوض في براثن الشرك، وعشعش الشرك في قلوب كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. هو يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يدري ما مدلولها، يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يعمل بما دلت عليه، يقول لا إله إلا الله ولا يدري ماذا تنفي هذه الكلمة وماذا يلزم عليه تجاهها حتى يعمل بمقتضاها. موضوع الشرك يحتاجه كل مسلم، بل نقول يحتاجه كل إنسان على وجه الأرض، كيف لا وأن هذا الموضوع يتعلق بسعادة الإنسان في الدنيا ونجاته يوم القيامة، بل ويتعلق بالجنة والنار، بل وبالهدف الذي خلق الناس من أجله. ونحن في حاجة إلى أن نتكلم عن مقدمة نبين فيها بعضا من الأمور قبل أن ننطلق لقضية الشرك. أول هذه المقدمات، أولا يجب أن نعلم أن الأصل في البشرية أنها على التوحيد. الأصل أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق إنما خلقهم على توحيده، ولم يكن الشرك في الناس أبدا، وإنما الشرك أمر طارئ حدث على الناس. ويقصد بذلك الشرك أن يصرف الإنسان شيئا من الأمور التي لله تعالى لغير الله تعالى، أو أن يجعل مع الله مساويا له وندا وشبيها ومثيلا في عبادته وفي ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. والدليل على أن الأصل في الناس أنهم على التوحيد ما رواه الإمام أحمد فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. يعني الأصل فيهم أنهم على الحنيفية، أي على الإيمان والتوحيد، واجتالتهم الشياطين، يعني بمعنى أنها حرفتهم وغيرتهم عما خلقوا من أجله. والله لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام إنما خلقه على لا إله إلا الله، وخلقه ليعبده كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا خلق الناس؟ إنما خلقوا لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى. فتحقق التوحيد في آدم ثم في ذريته. ويدل عليه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية أو يمجسانه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأن الأصل فيه أنه على الإسلام. الأصل حين يخلق الإنسان أنه على الإسلام، ثم يحدث له التحريف والتغيير. ومكث الناس على هذا التوحيد 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس من لدن آدم إلى نوح 10 قرون على التوحيد، ثم بعد ذلك طرأ الشرك في الناس والانحراف. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن أول شرك وقع في البشرية وأول انحراف في قضية التوحيد إنما كان في من؟ في قوم نوح. ولهذا كان نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء وأول الرسل أرسل إلى البشرية. وما أرسل نوح عليه الصلاة والسلام إلا لأجل أن يرد الناس إلى الفطرة ولأجل أن يردهم إلى التوحيد الذي خلق الناس من أجله. وبكث يدعو في قومه 950 سنة، يدعوهم إلى أي شيء؟ إلى لا إله إلا الله، وإلى أن يتركوا عبادة غير الله تعالى. ومع ذلك يذكر الله لنا في كتابه وما آمن معه إلا قليل، يعني لم يؤمن بنوح عليه الصلاة والسلام إلا قليل من الناس. وحصيلة تلك الدعوة الطويلة كانت قليلة، ولكن الله جعلها مباركة. وهنا نبين قبل أن أنطلق لقضية التوحيد، أبين مسألة مهمة قبل أن أنطلق لقضية الشرك، أبين مسألة مهمة. يقول العلماء إن الأشياء إذا أريد أن تعرف فلا بد أن يذكر الضد والمقابل، ويقولون وبضدها تتبين الأشياء. فضد الشرك ما هو؟ التوحيد. وضد التوحيد الشرك. وأذكر المقدمة الثانية وهي حول التوحيد. إن توحيد الله تعالى ليس هو مجرد نطق اللسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما التوحيد أن ينطق بهذه الكلمة ويعمل بما دلت عليه. والتوحيد له أهمية ضخمة، فمن أهميته أولا أنه هو أول ما يدخل فيه الإسلام، ما يدخل به الإنسان للإسلام. وهل يمكن أن يدخل أحد إلى الإسلام بغير التوحيد؟ فمن أراد أن يسلم ما نقول له صل ثم زك ثم صم، بل أول ما نقول له قل لا إله إلا الله حتى يدخل. فكان للتوحيد أثرا عظيما. التوحيد هو أول ما يجب على المكلف ثانيا. فإذا كان أول ما يكلف الإنسان يؤمر بالصلاة والصيام، يكون أول ما يكلف به الإنسان التوحيد وبما دل عليه. منها كذلك ثانيا أن التوحيد هو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاءت الآيات تقرر قضية التوحيد، وأن الأنبياء أول ما يدعون أقوامهم يدعونهم إلى توحيد الله تعالى. لم يدعوهم إلى إصلاح أوضاعهم الاقتصادية ولا إصلاح أوضاعهم السياسية ولا الاجتماعية ولا المالية، كانوا يركزون على قضية التوحيد. فإن التوحيد إذا وجد في القلب وتمكن سبحان الله صلحت أعمال الإنسان كلها. كذلك من أهمية التوحيد أنه هو الذي من أجله خلق الله الخلق. وحين يقول ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن التوحيد هو العبادة. فأنت لم تخلق على وجه الأرض لتأكل وتشرب ولا لتتوظف وتجمع دينارا وتسكن وتتزوج إلى غيره، إنما خلقت لعبادة الله وحده. فإذا حققت العبودية فلا ضير عليك أن تأخذ من الدنيا ما شرع الله لك أن تأخذه. كما أن التوحيد هو آخر ما تخرج به من هذه الحياة الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فكانت لا إله إلا الله هي التي تدخلك في الإسلام، وهي التي تخرج بها من الحياة الدنيا. نحن جلوس نستطيع أن نقول لا إله إلا الله 100 و200 و1000، لكن الله أعلم متى نزل الأجل من يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة. مما يدل على أهمية التوحيد وأنه هو الأول والآخر. ويقول العلماء كذلك إن التوحيد لا يستغني الإنسان عنه طرفة عين. صلينا المغرب ليس علينا شيء الآن، ننتظر العشاء. صلينا العشاء ننتظر الفجر. لكن التوحيد ما يستطيع الإنسان يقول أنا في الصباح موحد وأنتظر التوحيد إلى الظهر، بل التوحيد معك في كل حركة وسكنة. وجاءت في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن يستغني عن التوحيد طرفة عين؟ ما نستغني عنه أبدا. كما أن التوحيد من أهميته أن ثمرته دخول الجنات. ونحن في الحياة الدنيا لماذا خلقنا؟ إلا لنعمل لتلك الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، مما يدل على أن التوحيد ثمرته دخول الجنات. كما أن ضده كما سيأتي سبب لدخول النار، نعوذ بالله من النار، ومن عمل يقرب إلى النار. ثم نجد من أهمية التوحيد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا جل وقتهم ودعوتهم تركيز على قضية التوحيد. محمد صلى الله عليه وسلم أليس مكث في مكة 13 سنة؟ ماذا يقرر للناس؟ لم تكن كثير من التشاريع نزلت عليه، ولا بعض كثير من المحرمات نزلت عليه، وما كان يقول للناس إلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويركز على قضية التوحيد لأن التوحيد أمره مهم. ولهذا نقول إن أي دعوة لا تنطلق من التوحيد ولا تكون قاعدتها التوحيد فهي على غير منهاج نبوة وعلى غير منهاج رسالة. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جلهم كان تركيزهم على التوحيد. ومن أهمية التوحيد كذلك أن التوحيد هو السبب لقبول الأعمال، فلن يقبل من أحد عمل كائنا من كان إن لم تكن قاعدته التوحيد، لأنه هو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال كلها. أعمالك كلها ما تبنى على إلا على التوحيد. فإذا كنت موحدا ثم صليت ثم زكيت ثم صمت قبلت أعمالك، لكن إن لم يوجد التوحيد كالقاعدة فلن يقبل منك، كما سنبين في أضرار الشرك. ننطلق لأول شرك وقع في البشرية، وقلنا إنه كان في قوم نوح، وكان سببه ماذا؟ سببه الغلو في الصالحين. إن بعضا من الناس يعتقدون أن بعضا من البشر لهم منازل دون غيرهم، وينادونهم بأنهم هم الأولياء أو أنهم هم السادة على الناس، ثم تكون النتيجة ينطلق الناس إليهم زرافات ووحدانا، فمنهم من يتمسح بيديه، ومنهم من يجثو بركبتيه بين يديه ويقبل ركبته وقدمه، ومنهم من يريدون أن يذهبوا إليه يتبركون به يتمسحون، وربما طلبوا منه أن يدعو لهم أن يشفيهم أو غيره، ولكن لم يقصدوا الدعاء التوسل بدعاء الصالحين، وإنما يظنون أن هذا الإنسان له من التأثير في الكون ما ليس لغيره. ولا شك بأن هذا خطأ وجهل، وأن هذا من أسباب وقوع الناس في الشرك. فكان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام عددا من الأشخاص، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أناس كانوا على الصلاح والإيمان والتقوى، وكان الناس يحبونهم حبا جما ويعظمونهم ويرون أنهم من أعبد الناس لربهم وأصلح الناس إيمانا وتقوى. ويقدر الله سبحانه وتعالى أن يموت هؤلاء في شهر واحد، فحزن الناس لفراقهم حزنا شديدا. تشاهدون أحبتي نحن إذا مات فينا عالم بكى الصغير والكبير وحزن الناس على فراقه، كيف إذا مات مجموعة من الناس من هؤلاء أهل الصلاح والإيمان والتقوى؟ فجاءهم الشيطان على صورة إنسان، لما رأى في الناس حزنا وتأثرا قال لهم ألا أصنع لكم تماثيل على هيئتهم حتى إذا رأيتم هذه التماثيل تذكرتم أولئك أهل الصلاح والتقوى، ثم اجتهدتم في طاعة الله تعالى. فقالوا إن هذا خير. فهو لم يرد منهم أن يعبدوا هذه التماثيل، وإنما يريد أن يتذكروا هذه هؤلاء أهل الصلاح. وهذا دليل على بطلان صور الذكرى والذكريات، وما يوجد عند الناس من التصاوير إنهم يشابهون به قوم نوح. فعاش الناس دهرا، كان الناس إذا وجدوا في قلوبهم شيئا من القسوة ومن الغلظة وشيئا من الجفا ذهبوا فدخلوا إلى هذه التصاوير، فرأوا صورة هذا العابد وصورة هذا الصالح وصورة هذا التقي، ثم أثرت في نفوسهم فاجتهدوا في الطاعة والعبادة. ولما مضى هذا القرن الذين هم ينظرون إلى التصاوير، جاء أبناؤهم الصغار وجيلا جديدا، ثم أوحى إليهم الشيطان مرة أخرى فقال إن أهلكم إنما يذهبون إلى هذه الصور يرجون بركتها والخير فيها. فانطلق الناس يتمسحون بها ويرجون بركتها. ذهب هذا الجيل وجاء جيلا آخر، فجاءهم الشيطان بصورة أخرى قال إن أهلكم إنما جعلوا هذه التصاوير لأنهم يعبدونها فيدعونها من دون الله، فيأتيهم الخير والبركة والذرية والأولاد فعبدت من دون الله تعالى. والسبب إنه الغلو في الصالحين. هذا الغلو هو الذي صير هذه الأصنام أو هذه الصور أن تعبد من دون الله تعالى. وهنا بعث الله نبيه نوح عليه الصلاة والسلام لينفي هذا الشرك وليأمر قومه بالرجوع إلى عبادة الواحد الأحد. فصور وتماثيل ما تغني عنك من الله شيئا. ونجد أن هذا الأمر سار عليه الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، ليس نوح بل مشى عليه هود وسليمان وداود وعيسى وموسى وغيرهم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهرقل لما سأل أبا سفيان في خبره الطويل كما في الصحيح، سأل أبا سفيان ماذا يأمركم به هذا يعني محمد، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده واتركوا ما كان يعبد آباؤكم. وكانت عبادة الآباء ما هي؟ الأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. وإنا لنرى عجبا في واقعنا الذي نحن نعيشه في قضية الشرك الذي وقع في الناس الآن. أسألكم سؤالا لطيفا أحبتي، أليس في كثير من بلدان العالم الإسلامي توجد الأضرحة والقبور للأولياء وللصالحين؟ ونتساءل هذه القبور لمن؟ والناس حين يزورونها لأي شيء يذهبون؟ تجد أن الإنسان يدخل إلى هذا الضريح وفي قلبه من الخوف والوجل والتعظيم والإجلال ما لا يكون لرب السماوات والأرض، ويطرح بين يدي هذا الضريح ينادي مدد مدد يا سيدي فلان، وكأن صاحب القبر له شيء من التصريف وغيره. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أنت بمسمع من في القبور. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقال له وما أنت بمسمع من في القبور، فكيف يسمع لنا هذا المسكين؟ ثم نجد من اللطائف هنا، بل والله نجد من الأمور التي تحزن، قبور توضع عليها القبب وتعلق عليها آيات القرآن وتكتب عليها المواعظ والذكرى، ثم توضع عندها الصناديق التبرعات، ويأتي الإنسان يجد أناسا مزورين من هنا وهناك خدام هذا القبر وسدنته، ثم تسألهم يقول أزورك؟ وحق أن يسمى مزورا من التزوير، والتزوير هو التلبيس على الناس. ثم يقول هذا تبرع للضريح وللقبر، فأضع أنا المسكين نقودي في هذه الصناديق، ثم إذا خرجت فتحوها ووضعوها في جيوبهم. وهكم مثال من المآسي في عالمنا الذي نعيشه. أسألكم سؤالا صريحا، كم عندنا في الإسلام وعلى وجه الأرض مر على التاريخ من رجل يسمى الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كم واحد عندنا؟ واحد فقط. قبره في العراق الآن له ضريح ضخم جدا، وقبره في دمشق له ضريح ضخم، وقبره في القاهرة له ضريح ضخم. فما ندري ماذا عمل بالحسين حتى وجد له 3 قبور. هل الحسين يتنقل في الصباح هنا وفي العصر هنا وفي الليل يكون في القاهرة، أم يمكن أن نقول أنه قطع قطعا فوضع قطعة منه هنا وقطعة هنا وقطعة هنا؟ ولماذا لم يقطع أجزاؤه ليوزع على العالم الإسلامي كله حتى يستفيدوا؟ هذه من الأمور التي يحزن الإنسان حزنا شديدا عندها، ومع ذلك يقف الناس عند هذه القبور يطلبون منها شفاء مرضاهم، ويطلبون منها مغفرة سيئاتهم، ويطلبون منها نزول الأمطار عليهم، ويطلبون منها كذلك أن الوظائف وغيرها، كل ما ألمت بك حاجة فعليك بأصحاب القبور. وعجبت من شخص ينتسب إلى الإسلام فسألته، كنت لا أراه يصلي، فقلت إذن ماذا تعمل؟ فقال أنا أدعو سيدي، ونسيت اسم سيده من هو. فقلت أين الله؟ قال إن الرب أوكل إلى سيد الكون كله يديره، وسيدي جعل 500 من الأولياء حق التصرف في هذا الكون. فقلت أين الله إذن؟ قال الله جعلها في يد سيد فلان، فهو الذي يدير الكون ويدبره. والله ذكر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما يسمع، كيف يسمع؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولا ينبئك مثل خبير، أي ينبئك أعظم من رب السماوات والأرض. ثم أسألكم سؤالا لطيفا، نحن مهما كان الإنسان على صلاح وتقوى ليس له شيء إطلاقا ولا تدبير، هل هناك أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ ما يوجد أفضل منه. وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لما ماتوا أليس قدموا للناس يصلون عليهم؟ ولما صلي عليهم الناس يكبرون الله أكبر، وفي التكبيرة الثالثة ماذا يحصل له؟ ألم يقولوا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه؟ أم كان الصحابة لما كبروا يقولون اللهم مدد مدد يا سيدي فلان اغفر لنا واقض حوائجنا، ندعو له هو المحتاج. وكنت أعجب من اللطائف من بعض من الناس يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت بعضهم مساكينهم، تعلمون أن الغرفة عليها سياج ويمنع الناس من التمسح، والعجب أنهم يتمسحون بألمنيوم وحديد جاء من إيطاليا ومن غيره، ليس الرسول هو الذي صنع ولا عمل فيه شيء، من أين جاءت البركة وكيف وصلت إليه عندهم في ظنهم؟ وإذا وجدوا غفلة من أعضاء الحسبة هناك، بعضهم معهم قراطيس، يعني صغروا حجمها، وبعد ذلك إذا وجدوا غفلة رماها داخل الغرفة، وانشرح صدره وصل إلى رسول الله، أوصل إلى محمد رسالة وستقضى حاجته. وهذا تعجب منه. ويوما من الأيام كنت في حجر إسماعيل أصلي، ثم وجدت شخصا من المسلمين يرفع أستار الكعبة خفية ويدخل أشياء، فعجبت. ولما ذهب سحبت أستار الكعبة ونفضتها فتساقطت أوراق، ولما فتحتها وجدت كأنها رسائل إلى الرب وإلى الرسول، فلانة تريد كذا وفلان يريد كذا، وربنا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عني عبادي فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان،
والصحابة حين نادوا بأعلى أصواتهم يلبون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون بعيدا. ثم قال الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال النبي: إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نحن جلوس كلنا نهمس: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. الله يسمع كل شيء ويجيب دعاءك، فما يحتاج إلى أن تجعل بينك وبين الله وسائر. إذن هذا من الواقع الذي نحن نعيشه في أمتنا. وإذا قيل للناس: أين الله؟ قال: أنت لا تعرف منازل الأولياء ولا تعرف قيمتهم. أعرفهم، إن كانوا أهل صلاح وإيمان وتقوى فلهم حق المحبة، ولهم حق أن ندعو لهم لا أن ندعوهم، ولهم حق أن نذكر فضائلهم ولا أن نغلو فيهم. لكن إذا صرف شيء مما هو من خصائص الله ومما هو حق لله لغيره، نقول: رويدك، فليس هذا هو المأمور. إن التوحيد هو العبادة، وعباداتنا نحن لا تقبل، يقول بعض أهل العلم، إلا بشرطين، ومنهم من قال: لا تقبل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول: الإخلاص، أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى في تلك العبادة. والله ذكر في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي عمل لا يكون قاعدته الإخلاص فإنه لا يقبل من صاحبه. وضد الإخلاص الشرك، فإنك إذا صليت من أجل الناس، قمت تصلي ثم التفت يمنة ويسرى وإذا بالناس يرمقونك، ثم تخشعت وأطلت الركوع وأطلت السجود وأطلت القراءة لما ترى من نظر الناس إليك، فالله أغنى الأغنياء عن الشرك. من أشرك في عمل معي غيري تركته وشركه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه: يترك كلية فلا يقبل منه. ثم الأمر الثاني: أن يكون متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم أمرها ليس صعبا ولا مستحيلا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتابعه متابعة دقيقة، نتابعه في عبادتنا، في صلاتنا، في صيامنا، في أخلاقنا، في بيعنا وشرائنا، بل حتى في مظهرنا نحن. محمد صلى الله عليه وسلم كانت ثيابه قصيرة، وكان معفيا للحيته، وكان ذا خلق جم يأكل بيمينه. فليس الدين هو مجرد العبادات فقط، بل جاءت في جميع جوانب الحياة كلها. وهنا قال لنا ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول العلماء رحمهم الله: إن المتابعة هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا شخص يريد أن يصلي الفجر ثلاث ركعات، قلنا: صلاتك باطلة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا ركعتين. وكذلك نقول للناس: من أسبل إزاره فقد خالفت محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم كان إزاره فوق كعبه، ونأخذ منه هذا وهذا، لا نفرق بين ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. وشرط العلماء شرطا ثالثا: أن يكون صاحب العبادة عقيدته صحيحة، أو أن يكون العمل مبني على عقيدة صحيحة. فقد يصلي الإنسان ونسأله: لماذا تصلي؟ قال: أصلي لله. ثم ننظر إلى عبادته فلا نجد فيها مخالفة أصلا، صلى كما صلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعدما انتهى من الصلاة ذهب إلى الضريح وطاف به ودعاه من دون الله وذبح له وقرب القرابين ونذر له، نقول: عملك باطل، صلاتك وصيامك وحجك. لأن الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان محمد وهو أفضل الخلق عبادة وصلاحا وتقوى، يقال له لئن أشركت ليحبطن عملك، فمن دونه من باب أولى، متى وقع منه الشرك يحبط عمله. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم من أقسام التوحيد له قسم مقابل له من الشرك. فالقسم الأول توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فيجب أن تفرد الله في صلاتك وصيامك وفي ذبحك ودعائك وفي نذرك وفي توكلك وفي خوفك وفي محبتك بجميع أنواع العبادات كلها الأربعة. والعبادات عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات فعلية وعبادات مالية، كل هذه العبادات يجب أن تصرف لله تعالى، فمن صرف واحدا منها لغير الله كان مشركا. من صلى لغير الله أو ذبح أو نذر أو دعا أو غيره كان مشركا، كما فعل أهل الشرك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يدعون آلهتهم. القسم الثاني وهو توحيد الربوبية، والربوبية يتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى وأفعال الله، الخلق والإحياء والإماتة وكل شيء، ويقول إفراد الله تعالى بأفعاله. وأفعال الله كثيرة، وإذا صرف الإنسان شيئا من أفعاله لغير الله تعالى كان مشركا. من اعتقد أن هذا القبر يشفي المرضى، الشافي هو الله سبحانه وتعالى، والله ذكر في كتابه عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، والرازق هو الله ليس القبر هو الذي يرزقك، والمبعد عنك المصائب والبلايا هو الله ليس هذا القبر أو هذا الولي وغيره ينفعك بشيء أصلا، بل كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. وكان أهل الشرك يعتقدون في آلهتهم شيئا، وقال المشركون اليهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كانوا يظنون أن آلهتهم لها شيء من التصريف، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فأصبح لا نخاف من أحد كائنا من كان. ولهذا بعض من الناس إذا ذهبوا إلى القبور أصبح في قلوبهم رهبة وخوف، كما فعل بعض المشركين، كانوا يظنون أن بعضا من الأشجار والأحجار لها شيء من التصرف والتدبير، وكانوا كذلك يظنون أن بعضا من الآلهة تكون لها من التأثير. وهاكم من اللطائف التي ذكرها لنا عمرو بن العاص كما في الصحيح، يقول رضي الله عنه: كنا أهل شرك وكفر، ويصف لنا شيئا من شركهم، قال: فكنا نعبد الأوثان والأحجار والأشجار، فكان أحدنا إذا أراد أن يسافر يذهب إلى هذا الحجر وإلى هذا الشجر يتمسح به ويتبرك، رجاء أن يكون في سفره لا يصاب بسوء أبدا. ثم يقول رضي الله عنه وأرضاه: وربما نزلنا الوادي من الوديان وهم في سفرهم، ونجلس، يعني ما كان الناس كمثل طرقاتنا الآن، كان الناس إذا نزلوا لطعام أو لشراب أو لأكل يجلسون الساعات الطوال يصنعون طعامهم وغيره، قال: فإذا نزلنا في الوادي، قال: بحثنا عن أربعة أحجار، يقول: ثلاثة نضعها ننصب عليها القدر، أثافي للقدر نطبخ تحته طعامنا، هذه الأحجار الثلاثة، يقول: وأحسن الأحجار نجعله عندنا في مجلسنا نعبده وندعوه وننذر له ونذبح له من دون الله، لأنه هو إلهنا. ثم يقول رضي الله عنه: ثم إذا أردنا أن نرتحل تركنا الإله الذي نعبده ومشينا. ماذا يدل على عقول أو أم على ضعف العقول عندهم؟ بل الأدهى وأمر يقول رضي الله عنه: فربما نزلنا في صحراء، والصحاري لا يوجد بها أحجار، في مواطن ما يوجد إلا الرمل، ويريدون أن يعبدوا شيئا، فماذا يعملون؟ يقول: نأتي بالشات فنحلب على كثيب الرمل، نجمع رمل ثم نحلب عليه الشاة، وسبحان الله من طبيعة الحليب مع الرمل أنه يتجمد. قال فنصنع لنا منه صنما وإلها نعبده ما دمنا في هذا المكان، حتى إذا انتهينا تركنا هذا الإله. وإلههم ما هو؟ رمل وحليب شاة، مع أن عمرو بن العاص من دهات العرب ومن أذكاهم ومن القادة في يعني الشجاعة والفهم والفطنة والحكمة، عجيب، ولكنهم في هذا الجانب ذهبت عقولهم كلية، مما يدل على أن هؤلاء كانوا يظنون أن لهذه الآلهة شيئا من التمثيل، فصرفوا لها جزءا من الربوبية والألوهية. والقسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، ويكون الشرك فيه أن يسمى غير الله بتلك الأسماء. قالوا إن اللات سمي من الإله والعزى من العزيز، فأخذوا اسم الرب فصرفوه لتلك الآلهة، وهذا لا شك نوع من الجهل ومن الخطأ وقع فيه هؤلاء المشركون. ونقول إن الإنسان لن يتحقق عنده التوحيد ولن يترك الشرك حتى يعرف مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يعرفها فإنه من أجهل الناس. أعطيكم أحبتي صورا من الشرك في عصرنا، ومنها كذلك صورا كذلك من الشرك في قضية الأمم السابقة. من الشرك في الأمم السابقة عبادة الأصنام، ومن الشرك كذلك عبادة الكواكب والنجوم، وكان الناس يعبدونها من دون الله تعالى، ولهذا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني أن المطر إنما نزل بالكوكب هو الذي أنزله. أليس يوجد عبادا للشمس وللقمر؟ والله قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنها لا تستحق أن تعبد وأن يصرف لها شيء. ومنها العبادة للأشجار، فإن الناس بعضهم يعتقدون أن هذه الشجرة مباركة، كانت هنا في نجد شجرة تسمى فحل الفحول، وكانت المرأة إذا لم تنجب يذهب بها زوجها فيتضم هذا الشجر، هذه الشجرة، وتناديه يا فحل الفحول، تناديه وتدعوه وتطلب منه. ثم جاءت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فاستأصلت جذور الشرك في تلك المواقع. كان قبر زيد بن الخطاب هنا قريبا من الرياض، عليه قبة وحوله سكنة، والناس يأتونه من كل مكان يدعونه من دون الله تعالى. صحابي قتل في غزوة اليمامة وفي مع حربه لمسيلمة الكذاب، ودخل على الناس الشرك لما جاء الشيخ محمد أزال تلك القبة وجعل قبره كسائر القبور، وانتهى الشرك ورجع الناس إلى التوحيد، فأصبحوا يعبدون الواحد الأحد ولا ينطلقون لقبر ولا لضريح ولا غيره. وقوم موسى عليه الصلاة والسلام عبدوا العجل، والعجب من عقول بعض من الناس الآن، كمثل الهند يقال فيها أكثر من 300 ديانة تعبد وآلهة تعبد من دون الله تعالى، ويعبدون البقر فيقدسها ويعظمها ويجلها من دون الله تعالى، وعقله وراء بقرة، فأين الذي خلق هذه البقرة سبحانه وتعالى؟ هو المستحق للعبادة. ومن الناس من انطلق إلى عبادة قبور الأولياء والصالحين وغيرهم. من أنواع الشرك التي نجدها في واقعنا منها الذبح لغير الله تعالى، ومن الناس من يذبح باسم الجن والشياطين ويذكرون، يعني أعطيكم كمثال بسيط حدثني أحد الأحبة به، يقول وجد شخص لما أراد أن يفتح محلا تجاريا ويستفتحه يعرف أنه لا يستطيع أن يعمل هذا الشيء، قال فوضع سترا ثم جاء بخروف وذبحه عند عتبة هذا المحل، قدمه للجن والشياطين، يقول هذا الذبح لأجل أن يصبح المحل مباركا فلا يصاب بخسارة ولا سوء. ومن الناس من يذبح إذا بدأ أن يبني له بيتا، وأول ما يبدأ بصب ميدة البيت والقواعد تكون نتيجة، يأتي بخروف ويذبح على هذه العتبة حتى لا يصاب أهله بسوء ولا يصاب بالعين. ونقول هذا من الشرك ولا يجوز إطلاقا بوجه من الوجوه. منها كذلك قبور، وضع القبور داخل المساجد. وكم هي القبور التي أدخلت في المساجد لأجل أن يذهب الناس ليرجوا بركتها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد التحذير من ذلك. لما جاءت أم حبيبة وكانت هاجرت إلى الحبشة وجدت قبورا في معابدهم، ورأت كنيسة، الناس كانوا يتعبدون في الكنائس، ورأت القبور، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له التصاوير، لأنها رأت تصاوير في تلك الكنيسة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين إذا ماتوا وضعوا قبورهم، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. فهذه القبور تعتبر أوثانا تعبد من دون الله تعالى. ومنها كذلك، وإن كانت من الشرك جزء منها من الشرك الأصغر وقد تصل إلى الشرك الأكبر، منها تعليق التمائم والخيوط. وهنا نقول لأحبتي: قد يذهب الإنسان بسبب المرض فيذهب إلى من يدعي الولاية فيعطيه حرزا ويقول له: اربطه في يدك، أو علقه في رقبتك، أو اربطه في وسطك، فإنك لا تصاب بجن ولا بسحر ولا يأتيك الشيطان ولا تصاب بعين أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق بشيء وكل إليه، إذا تعلق قلبك بغير الله وكلت إليه فالله سبحانه وتعالى يتركك وما أنت عليه. ومن هنا ربما نجد بعضا من الناس عليه تميمة من خيوط أو من حبال أو من حروز كتبت من القرآن ومن غيرها، ويكتب فيها نوع من الطلاسم، جدولا سين صاد رقم كذا، ثم يقول: هذه علقها وتشفى ألمك الذي في بطنك أو في رأسك يذهب، فيصبح قلبه متعلق بها. وإذا قلت له: أعطني هذا الشيء، لا يمكن أن يعطيك إياه، يقاتلك أشد المقاتلة، لأن قلبه وكل بهذا الشيء ولم يوكل بالله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة وهو حسين رضي الله عنه وفي يده حلقة من صفر، فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذه؟ قال: يا رسول الله، من الواهنة، يعني من ألم أصاب به في يدي. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا مرضا على مرضك، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لأن القلب يجب أن يعلق بالله وحده لا شريك، لا يعلق بغيره. ومن اللطائف ما نجده من بعض الناس الحلف بغير الله تعالى. من الناس إذا أراد أن يؤكد لك شيء قال: والنبي وحياتك وبالأمانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب، هل يوجد أعظم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيمانا وصلاحا وتقوى؟ سمعه يحلف بأبيه، قال له الرسول: لا تحلفوا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تقصد الحلف أو هذا دارج على لسانك؟ بعض من الناس إذا قلت هذا ما يجوز قال: يا أخي هذا تعودنا عليه ولا نقصد. الصحابة كانوا متعودين على الحلف بغير الله، ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان إيمانهم عظيم أعظم من إيماننا، ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذه ومن كذلك أمور السحر، من الأمور التي تكون من الشرك الذهاب لمن يسمون بالسحرة والكهان. من الناس من يصاب بمرض ثم يذهب إلى من يدعي الطب، فإذا أتيت إليه فما إن يرى وجهي فيقول لي أنت فلان ابن فلان، وأنا أول مرة أراه، وأنت مريض منذ 6 سنوات، وأول بداية المرض عندك كان كذا، وأصبت بكذا، وذهبت إلى القارئ فلان واستعملت علاج كذا، ثم إذا به يخبرك أخبار صحيحة، ماذا تكون النتيجة؟ يتعلق قلبك به بدلا من أن يتعلق بالله، فتقول ما دام قد عرف الأمراض فلمئة في المئة شفائي على يديه وسيعرف علاجي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب أن نعلق بمحمد دون أن نعلق بغيره صلى الله عليه وسلم، يعني دون أن نعلق بغيره، يعني محمد صلى الله عليه وسلم أراد يعلقنا بربه دون أن يعلقنا بغير الله من السحرة والكهان وغيره. حتى محمد صلى الله عليه وسلم ليس بيده شفاء الناس، وإنما يدعو فقد يجيب الله دعاه وقد لا يجيب. أليس دعا على مشرك العرب اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر لله وحده. مما يدل على أن نرجع إلى ربنا، فالله يكشف ما بنا من الكرب ويؤتينا الله من فضله بدلا من أن تعلق قلوبنا بغير الله تعالى. أول ما حدث الشرك في أمة العرب حدث، ذكر العلماء، بسبب رجل كان الناس في جزيرة العرب على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتبعوا إسماعيل، ولكن رجلا اسمه عمرو ابن لحي الخزاعي، ذكر بعض المؤرخين أنه سافر إلى الشام كان به مرض، ثم أخذ علاجا ووجد أن أهلها عندهم أصنام، جاء يوم عيد وعندهم تماثيل، وسألهم هذه ما هي؟ قالوا له هذه إذا أصبنا بالمرض ذهبنا إليها فشفينا، وإذا أردنا مطرا ذهبنا فدعوناها ونزل المطر، وإذا جاءنا العدو دعوناها فذهب العدو. فقال لهم ألا تعطوني منها شيئا؟ فأعطوه شيئا من التماثيل وحملها ووزعها في مكة وما حولها. وقيل إن عمرو بن لحي الخزاعي هذا كان عنده رئي من الجن، يعني عنده استخدام لهؤلاء الجن، فجاءه هذا الرئي من الجن وقال له عجل بالمسير والضعن من تهامة بالسعد والسلامة، وأتي شاطئ جدة تجد فيها أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب، سجع كسجع الكهان. فذهب إلى شاطئ جدة وإذا بالرمل قد أخرج شيئا من الأوثان والأصنام، فأخذ يحفرها ثم جاء بها وقسمها على العرب. كانت أصنام العرب ذكرها الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أكبر الأصنام التي كانت عند العرب. اللات كان رجلا يلت السويق، كلما جاء حاج صنع له طعاما يعطيه زاد ويمشي، فكان به نوع من الكرم، ومات هذا الرجل، ثم كان عكفوا على قبره ودعوه من دون الله تعالى. أما العزة فقالوا إنها 3 ثمرات شجر متقاربة كانت تعبدها قريش وتخصها بالزيارة، وهو من الأصنام، وذهب خالد فقطعها رضي الله عنه وأرضاه. هبل وهو إله كان من عقيق، وكانت قريش تعظمه، ودليل تعظيمه كان أبو سفيان في غزوة أحد قال أعلو هبل أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قال وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل من إلهك الذي أنت تعبده. ثم نادى أبو سفيان العزة لنا ولا عزة لكم اليوم، يعني العزة إلهنا قد انتصر. فقال النبي ألا تجيبوه؟ فماذا قالوا؟ الله إيش مولانا ولا مولى لكم أنتم، أنتم العزة وهو صنم ووثن، لكن نحن ولينا الله، ومن كان الله وليه فلن يغلب أبدا. وكان منها منات، وكان هذا من أقدم أصنامهم، وكان منصوب على ساحل البحر. بعث محمد لينقض تلك ويبطل عبادتها وليربط الناس بالواحد الأحد. وبعث محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل العبودية لله وحده لا شريك له، بدلا من أن تكون العبودية للنفس وللشياطين وللآباء والأجداد وغيرهم. بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليربط العرب ويعرفهم بالرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأنه الذي بيده مقاليد الأمور كلها، ليست آلهتهم لها شيء. بعث محمد ليحرر عقل البشر بدلا من أن يكون محجورا على العادات والتقاليد التي كانوا يعيشونها وعلى الأنظمة التي كانوا يعملون بها، ليربطهم بشرع جديد يصلح لهم أمورهم. بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليحرر الناس من قضية الظلم، وكان الظلم موجودا منتشرا في العرب، وكان قائلهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكان قائلهم يقول وهل أنا إلا من غزية إن غوت قبيلته وإن ترشد غزية أرشد، يعني كان مع قبيلة في الخير وفي الشر. وهذا وكان قولهم أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على البعيد، نظام للغلبة ليس هناك شيء. جاء محمد ليلغي تلك وليعلن للناس أن الله هو الواحد الأحد الذي بيده الأمر كله. الشرك الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم لنفيه ذكر العلماء أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وهو أخطر الأقسام كلها، وله أقسام أربعة وبعضهم يذكر ثلاثة وبعضهم يذكر أكثر من ذلك. منها شرك الدعوة والدعاء، والله ذكر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من يدعو غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز إطلاقا، يكون مشركا. والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. غافل مهما دعوت ماذا يفيدك؟ وتعجب من بعض من الناس، لو مشرك العرب كان يعبد أحدهم الجدار والحجر والخشب وغيره، الآن لو قلنا لأحد نريدك أن تعبد هذا القلم شهرا وتدعوه من دون الله تشفى، ستجد أن نقول هذا عقله قد ذهب، وهذا دليل على عدم فهمه وإدراكه. فلله الحمد الذي أنار عقولنا بهذا التوحيد وبهذا الإيمان الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشرك ما يسمى شرك الإرادة والقصد، والله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من الشرك شرك الطاعة، أن تطيع غير الله تعالى، والله ذكر لحاتم رضي الله عنه وأرضاه، عدي بن حاتم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تعبدون غير الله تعالى. وجاءت في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون لكم الحرام فتحرمونه، يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال تلك عبادتهم، هذا شرك الطاعة وهذا لا يجوز إطلاقا. ويوجد بعض من الناس ممن يعتقدون الولاية وغيره يحرمون على بعض من الناس ما أحل الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فتجده يحرم على أتباعه وعلى مريديه أكل نوع من اللحوم أو لبس نوع من اللباس ويقول هذا لا يلبسه أتباعه، نقول هذا كلام باطل، بل هذا نوع من شرك الطاعة. منها شرك المحبة، والله ذكر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. منها شرك الخوف، والإنسان لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من أنواع الشرك، التقسيم العام، الشرك الأصغر. والشرك الأصغر منه ما هو قولي، ومنه ما هو فعلي، ومنه ما هو قلبي. فمن الشرك الأصغر القولي الحلف بغير الله والنبي وحياتك. ولهذا قال جمع من المحققين إن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، أعظم من الزنا وشرب الخمر. لأن الآيات جاءت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم تفرق بين شرك وشرك. لكن الكبائر الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دل على أنها تحت المشيئة. من الشرك كذلك الفعل التطير. وكانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا أن يسافروا سفرا جاءوا بطائر فأطلقوه، إن توجه الطائر جهة اليمين قالوا سفركم كله خير وبركة وسعادة فسافروا، وإن توجه الطائر جهة الشمال قالوا هذا السفر فيه نحس، ربما تصابون بلصوص أو تذهب تجارتكم أو غيره. وطائر مسكين ما يدري ماذا يحدث، أطلق فتوجه ما يدري أين يتوجه. ولكن عجبا من نقص عقولهم. ومن أمثلته بعض من الناس إذا فتح محله التجاري فجاءه رجل دعاهة مصاب بمرض أو أعرج أو أعور أو غيره، أغلق محله وقال هذا اليوم لا مجال للربح فيه، فيغلق تشاؤما. وهذا لا يجوز إطلاقا، بل هذا نوع من الشرك، اعتقاد أن لهذا نوع من التأثير. ومن كذلك الشرك الفعلي الذهاب إلى السحرة، فإن اعتقد أن الساحر يعلم دون الله تعالى، أو اعتقد أن الساحر كذلك له شيء من التأثير دون الله تعالى، فهذا يعتبر نوع من الشرك الأكبر. لكن اعتقد أن له شيء من التأثير لكنه لا يستقل استقلالا دون الله تعالى، فهذا نوع من الشرك الأصغر. ولهذا لا يجوز لنا أبدا أن نتوجه إلى هؤلاء السحرة وأن نذهب. والرسول من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40، كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ومن اللطائف التي أنبه عليها، الآن يوجد في المجلات برجك وحظك، في آخر صفحاتها برجك وحظك. فإذا كان برجك العقرب تتعرف على صديق، برجك الأسد فإنك تخسر أو تصاب بسوء. من قال لك أن الأبراج لها شيء من التأثير؟ إن السماوات والأرض والكواكب كلها بيد الله تعالى، وهي تطيع الله تعالى وتنقاد له. أليس الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ فما كان لها أن تعصي ربها سبحانه وتعالى، وما كان لها من التدبير شيء أبدا. ومن الشرك القلبي الرياء. يقوم الإنسان يزين صلاته وهو من الشرك الأصغر، أو السمعة، يحب أن يعمل الناس الإنسان العمل لأجل أن يذكره الناس ويسمعون به. ولا شك نعوذ بالله هذا من الشرك. والشرك الأكبر كما سيأتي، الشرك الأصغر إذا شارك العمل أو أحبطه، لكن الأكبر يحبط الأعمال كلية. الشرك الخفي وهو الذي يقع فيه بعض من الناس، يقول بعض أهل العلم مثل قول الإنسان لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص. بعض الناس يكون في بيته بط، ومن عادة البط سبحان الله إذا وجد شخصا غريبا أخرج الأصوات، فيخرج الإنسان لماذا البط؟ فيجد لص، ثم يفر اللص، ثم يأتي يخبر الناس يقول لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص. هذا من الشرك الخفي. وذكر ابن عباس منه لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص. من عادة الكلب إذا جاء إلى أحد غريب نبح، فيستيقظ أهل الدار فينظرون وإذا بلص أو بذئب عدا على الغنم أو غيره، يقول لولا الكلب لأكلت الأغنام. فأين الرب سبحانه وتعالى؟ مما يدل على أن الشرك ينبغي الحذر منه صغيره وكبيره لوجود النصوص المحذرة منه. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الشرك الأكبر والأصغر بينهما اختلاف، فمن الاختلاف بين الشرك الأصغر والأكبر أن الشرك الأكبر مخرج للعبد من الملة، أما الأصغر فلا يخرج، يبقى في دائرة الإيمان، لكنه يكون قد عصى الله معصية عظيمة فوق الكبائر. الأمر الثاني بمعنى أن ما وقع في الشرك الأكبر يأخذ أحكام الكفار كلية، ولو كان يصلي ويصوم ويطوف وكذلك يزكي ويحج، ما دام قد جاء بالشرك الأكبر لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يترحم عليه، لأنه قد حبط أخرج من الإسلام كلية. الأمر الثاني قال العلماء إن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلية، لأن الله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. ولما ذكر الله الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، يعني تفسد أعمالك كلية. طيب أنا أقول لا إله إلا الله ما تفيدك، أنا أصليت وصمت ما تفيدك، لأن الشرك يفسد الأعمال كلية. ويضربون مثال لذلك أن الشرك كمثل ماذا؟ يقولون كمثل رجل توضأ وضوءا كاملا ثم قام صلى وخشع وبكى، لكن قبل السلام خرجت منه ريح، صلاة صحيحة وإلا باطلة؟ باطلة، قالوا هكذا، عمل وخشع وبكى وغيره ولكنه لا يستفيد شيئا. من الفروق كذلك أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار نعوذ بالله. الأول قلنا يحبط الأعمال، أما الشرك الأصغر فإنه يفسد العمل الذي قارنه فقط. أما بالنسبة للشرك الأكبر فإنه يوجب لصاحبه الخلود، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، فدل على أن صاحب الشرك لا مغفرة لذنوبه. منها كذلك أن الشرك الأكبر بخلاف الشرك الأصغر فإنه يدخل صاحبه إلى النار ولكنه يخرج بعد ذلك، بعد أن يمحص في النار نعوذ بالله من النار. منها كذلك أن الشرك الأكبر يحل دم الإنسان وماله، فإن الإنسان إذا أشرك شركا أكبر يقتل وماله لا يورث، بخلاف صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يستحل ماله ولا دمه. منها كذلك أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه أبدا إطلاقا، أما الشرك الأصغر فإنه يغفر كما قال الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أنه يغفر له بعد دخوله إلى النار. هذا بعض من الفروق. خطر الشرك الأكبر أو الشرك على وجه العموم لا شك خطره عظيم، وأول خطر فيه أنه أعظم ما عصي الله به هو الشرك الأكبر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، ما أعظم ذنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله مثيل في الذبح والأكل، في الذبح وفي الصلاة وفي الدعاء وفي كذلك جميع أنواع العبادات كلها، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. منها كذلك أن الشرك من الذنوب التي لا يغفرها الله إطلاقا، لظاهر قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من خطر الشرك كذلك أن صاحبه قد حرم الله عليه الجنة، كما في قوله تعالى إنه من يشرك بالله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا ينقسم الناس في آخر الزمان إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وتوصد النار عليهم ويؤتى بالموت على شكل كبش فيؤتى به بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة أتدرون من هذا؟ فيخافون منه، ويقال لأهل النار أتدرون وتعرفون من هذا؟ فيفرحون لعله أن ينزل فيقبض على أرواحهم، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت، وإنما يكون ذلك لأصحاب الشرك الذين يبقون فلا خروج لهم إطلاقا. منها كذلك من خطر الشرك أن الأعمال ما تقبل من الإنسان أبدا مع الشرك، بل هو سبب لبطلان الأعمال كلها، لئن أشركت ليحبطن عملك، وفي قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك من خطر الشرك أن الشرك هو أظلم الظلم بل أعظم الظلم. أليست وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله بعدها إن الشرك لظلم عظيم؟ وهنا نتساءل، أليس الله هو الذي خلقك وهو الذي أطعمك وسقاك وهو الذي يعطيك المال وهو الذي يعطيك الصحة والعافية؟ فتطلب من من؟ تطلب من شجر ومن حجر ومن ميت مثلك؟ تذهب إلى قبر تدعي أنه وليا وصالحا يريد أن يشفيك ويعطيك مالا ويعطيك ذرية وغيره؟ لا يعطيك إلا الواحد الأحد. ولهذا كان الشرك هو أعظم الظلم، كما أن من خطر الشرك أنه سبب لهلاك الناس. فلماذا أهلك نوح يعني قوم نوح ومن كان من قومه على الشرك؟ بل أهلكت البشرية كلها. أمر الله السماء بأن تنهمر بالماء والأرض أن تفجر عيونا، وما نجا إلا من كان مع نوح في السفينة. أهلك الله الناس كله والبشرية إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام. ما السبب؟ إنه الشرك. فكيف أهلك قوم نوح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم هود وقوم صالح؟ كلهم لماذا أهلكوا؟ إلا بسبب الشرك. فإذا وقع الناس في الشرك وأطبقوا عليه الله يهلكهم فلا يعبأ بهم سبحانه وتعالى. أختم بشيء من اللطائف وبعد الانتهاء من قضية الشرك، من الأمور التي ينبغي التحذير منها البناء على القبور. فإن نشاهد كثيرا من القبور تبنى وترفع، وإن رفعها والبناء لها وتجصيصها ووضع الرخام عليها هذه من وسائل الشرك ولا يجوز إطلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، لما قال أبو الهياج لعلي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ قال وما على ماذا؟ قال ألا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفع إلا سويته، والأصل في القبر ألا يزود على شبر. لكن إلى الله المشتكى، بعض القبور متر ومتر ونصف، وتسأل قال هذا قبر الولي فلان، أو هذا قبر الثري فلان، أو هذا قبر الملك فلان. نقول محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد قبره على شبر، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. بل نهى عن البناء على القبور وعن تجصيصها وعن كذلك رفعها. وكذلك مما ينهى عنه الكتابة على القبور وصبغها، فإن بعضا من الناس يكتب، يأتي بقطعة من الرخام ويكتب الاسم المرحوم فلان ابن فلان، ولد في عام كذا وتوفي في عام كذا، ترجمة مختصرة لحياته وتعلق. هذه من وسائل الشرك ولا يجوز إطلاقا. وقبر محمد صلى الله عليه وسلم وقبور الصحابة ما كتب عليها شيء. زر البقيع ترى عددا من العشرة المبشرين بجنات عدن، ما كتب على هذا قبر فلان وقبر علي وقبر عثمان وقبر أبدا. قبور كسائر الناس، فبقيت لا تدعى ولا يطاف بها ولا يذبح لها ولا ينذر. فكل طريق يوصلنا إلى قضية الشرك لا بد من سده وإغلاقه حتى يبقى الناس على توحيد الله تعالى. هذه خواطر حول الشرك وحول هذا خطره وما يجب على الإنسان الحذر منه. بينا فيها أهمية التوحيد وما ينبغي لنا أن نحرص عليه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله الذين ينطقون بها ويعملون بها. اللهم اجعل هذه الكلمة هي أول كلامنا وآخره من الدنيا. اللهم ثبتنا عليها واجعلنا من العاملين بها. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك صغيره وكبيره. اللهم إنا نسألك أن تنزع الشرك من قلوبنا وأن تجعلنا من أعبد خلقك لك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن ابتعدوا عن الشرك وابتعدوا عن وسائله. اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إلى توحيدك وأن تبعد عنهم الشرك وأن تجعل قلوبنا معلقة بك. وختاما أسأل الله أن يجزي أحبتي وإخواني القائمين على هذا المكتب خير الجزاء، وأن يجعلني وإياكم وإياهم ممن يتواصى على طريق الخير ويتعاون عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.